بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح. وهذا حديث رواه مسلم أيضا. هذا يدل على أن هذه الأمة تبتلى في الدنيا بالحروب والقتال، ليكون هذا تكفيرا لسيئاتهم ورفع درجاتهم. والله سبحانه وتعالى تلا هذه الأمة بهذه الحروب التي تقع، فالمتأول المجتهد على خير، لكن الذي يقاتل لأجل الدنيا هذا شك أنه خاسر والعياذ بالله. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابه في الدنيا في الزلازل والفتن. في الزلازل ذكر شيء آخر، والفتن، يمكن أحد منكم يراجع الحديث هذا. وهذا لا شك أنه بالجملة، ولا فلا شك أنه فيه ناس يعذبون، لكن بالمقارنة بغيرها من الأمم يعني هذه الأمة أحسن حالا من بقية الأمم كثيرا. ولا ليس منان ليس عليه عذاب في الآخرة كلها، لا، يعني ينجو منها كثير، ولا لابد أن يعذب من يعذب، كما جاء في الحديث فيما يتعلق بأصحاب الكبائر، لكن هذا بالجملة. فكثير من هذه الأمة ينجو ويكفر الله عنه بما حصل في الدنيا من الحروب والقتل ونحو ذلك. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا بدأت الحروب بهذه الأمة أنها لن تتوقف، وهذا يؤيده أو يصدقه الواقع. قد وقع مصداق ما قال عليه الصلاة والسلام: أول فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، بعدها اختلف الصحابة رضي الله عنهم وتقاتلوا في الجمل والصفين، ثم استمرت الحروب إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى لأمته ألا يجعل بأسهم بينهم، فلم يستجب هذه الدعوة، حكمة يريدها جل وعلا. وذلك لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. ثم قال تعالى: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا، أي فرقا وجماعات، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال عليه الصلاة والسلام: هذه أهون، أو هذه أسهل، لأنه لا سبيل لرفع هذه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه إذا قضى قضاء فإنه لا يرد، كما سبق في الحديث، وأنه لابد أن يقع الخلاف والحروب. ثم قال رحمه الله: عن عديسة بنت أهبان ابن صيفي الغفاري قال: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعاه للخروج معه، فقال له: أبي، إن خليلي وابن عمك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عاهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت فتركه. وفي الباب عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وأيضا محمد بن مسلمة رضي الله عنه عاهد إلي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني هذه إشارة إلى ترك القتال. ليس من أن يقاتل بالسيف من خشب، لأن السيف من خشب لا يقاتل به، وإنما هذا إشارة إلى ترك القتال، أن إذا عنده سيف يتخلص من سيفه وجاء في الحديث يدق على نصله بحجر، ما قال يبيعه مثلا أو يرميه، لا، لأنه إن باعه اشتراه شخص يقاتل فيه، ولم يقل يرميه لأنه يؤخذ ويقاتل فيه، يتلفه، يتلفه كما سيأتي في الحديث بعده. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم جمع قوس، وقطعوا فيها أوتاركم وتر القوس الذي يرمى به، والزموا فيها أجواف بيوتكم، هذا يعني من عجز عن الفرار، وكونوا كابن آدم. هذا حديث حسن غريب. ابن آدم أي هابيل الذي استسلم للقتل، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لكن العلماء اختلفوا في قتال البغاة، هل هذه الحديث تنطبق على قتال البغاة أم تطبق على القتال المتكافئ، ليس فيه فئة عادلة ولا باغية، كلهم بغاة. ولا شك أن جمهور العلماء على أنه يطبق على إذا لم يكن فئة صاحبة عدل، يعني مع الإمام الشرعي، إذا كان في إمام شرعي خرجت عليه فئة فهذه تسمى الباغية، يجب على الإمام أن يناظرهم وأن يدعوهم إلى الحق ويزيل المظالم التي يذكرونها، فإن رجعوا إلا قتلهم، ويجب على أهل العدل أن يقاتلوا مع الإمام لكف الشر، لأنه لو قيل لا يجوز القتال بين المسلمين مطلقا فسدت أحوال الناس، يعني يفتح الباب لكل فئة أن تخرج على الحاكم الشرعي ولا يجوز قتالهم، هذا يحصل به شر عظيم. الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، الباغية التي تخرج على إمام شرعي، هذه الباغية، ولو كان عندهم تأويل سائق، إذا لم يكن عندهم تأويل فهم قطاع طريق، هؤلاء هم المحاربون الذين يخرجون بدون تأويل، يخرجون لأخذ الأموال وربما انتهاك الأعراض ونحو ذلك، هؤلاء قطاع طريق محاربون، هؤلاء لا شك لا خلاف أنهم يقاتلون، وإذا مسكوا يفعل بهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والعلماء جعلوا هذه العقوبات مرتبة على حسب الجرم، وإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم فإنه يسقط عنهم هذا الحد ترغيبا لهم في التوبة. لكن معلوم أن يعني لو تاب سارق ثم أخذ يقام عليه الحد ولو تاب، كذلك الزاني تاب لكن شهد عليه أربعة ثبت عليه الزنا ولو تاب بعده فإنه يقام عليه الحد، التوبة لا تسقط الحد. لكن هنا الله عز وجل أسقط عنهم الحد ترغيب لهم في التوبة، لأن لهم شوكة، هؤلاء جماعة لهم شوكة محاربون، فإذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الترغيب لهم، إذا عرفوا ذلك ربما أنهم يبادرون بالتوبة ويكفي الله سبحانه وتعالى المسلمين شرهم. إذن القتال يختلف، قد يكون قتال محاربين وهذا القتال لا شك أنه مشروع، وهؤلاء مجرمون ليس لهم تأويل، وقتال البغاة هؤلاء يخرجون عندهم تأويل سائق، لكنه لا يبيح الخروج، يقول الله الحاكم عنده منكرات وعنده كذا وفعل كذا وفعل كذا ولذلك سنخرج عليه، مثل ما فعلوا مع يزيد ابن معاوية. يزيد معاوية خليه حاكم أمير بويع له واستقرت له الأمور، لكن عنده بعض الأشياء التي نقيموها عليه، يذكرون عنه يعني أشياء من المحرمات، فبدأوا يذكرون هذه الأمور يشيعونها حتى خرجوا عليه. لا شك أن هذه المحرمات لا تبيح الخروج، لكنهم خرجوا عليه، فحصل يعني أن سلط الله عليهم، أرسل إليهم جيشا إلى المدينة، دعوهم إلى الطاعة 3 أيام فأبوا وأصروا على الخروج، فقاتلهم الجيش واستباح المدينة 3 أيام، وقتل مقتل عظيمة من أبناء الصحابة رضي الله عنهم. ما نجا إلا من لم يخلعه واعتزل القتال، مثل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه توعد أولاده على الخروج، قال إن قد أعطينا هذا الرجل صفقة أيدينا أو كلمة أو عهد الله وكذا، فلا أعرف أحدا منكم نزع يدا من طاعة إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. توعد أولاده أنهم لا يخرجون عليه لأنه أمير شرعي بويع له، والمعاصي لا تبيح الخروج. فابن عمر رضي الله عنه سلم ولم يتعرض له، لأنه معروف أنه لم يخرج ولا ينازع فلم يتعرض له. هذا المعروف في تاريخ الإسلام، كل من خرج على حاكم سلط الله عليه، لأن هذا الخروج غير شرعي، يجر فتنا ومصائب وشرور عظيمة، غالبا أنه يسلط عليهم هذا الحاكم. مثل الحجاج خرجوا على عبد الملك مروان من أجل الحجاج، في البداية كانوا يعترضون على الحجاج أنه أمير ظالم، فعبد الملك مروان أرسل لهم رسولا لما تواجهوا للقتال، وقال لهم إذا نقمتم الحجاج عزلناه عنكم وأمرنا عليكم أميرا ترضونه. اختاروا أمير أميروا على العراق ونعزل الحجاج، لكنهم لما رأوا أن لهم قوة واجتمع معهم عدد كثير أكثر من الذي مع الحجاج لم يرضوا بهذا، مع أنهم المفروض أنهم يرضوا، المفروض أن يرضوا لأنهم حققوا ما أرادوا. سبب الخروج هو ظلم الحجاج، وعدهم بأن يعزلوا عنهم، لكنهم لما رأوا أنهم عندهم جماعة قالوا يعني ما خيرنا بعزل الحجاج إلا وقد خاف منا، ورأوا أنهم يستطيعون أن يهزموا جيش الحجاج، فأصروا على القتال، وزادوا أن خلعوا عبد الملك بن مروان وبايعوا لابن الأشعث، مع أن عبد الملك قرشي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان، وابن الأشعث ليس من قريش، وعبد الملك مروان خليفة قد اجتمع عليه الناس وبايعوه فلا يجوز الخروج عليه. فوصل بمحال إلى أن خلعوا عبد الملك بن مروان وبايعوا لابن الأشعث، حصلت المعركة المعروفة عند يسمى دير الجماجم، وهزموا سبحان الله، مع أنهم أكثر عدد من الجيش الذي مع الحجاج. صارت لهم الدولة في أول المعركة، صار لهم الدولة، كاد جيش الحجاج أن يهزم، لكنهم ثبتوا سبحان الله، صبروا ثبتوا ثباتا عظيما، وبدأ جيش ابن الأشعث بالتراجع والتقهقر، مع أن معهم العلماء ومعهم قراء ومعهم ناس صالحون، لكن خروجهم خطأ فلم ينتصر. وحذرهم الحسن رحمه الله من الخروج، جاءوا إلى الحسن البصري يريدونه معهم، ذكروا له ما يلقوا من الحجاج، فقال إن الحجاج سخط من الله فاصبروا له، لا ينزعه إلا الله، إن عقوبة من الله، يعني أصلحوا ما بينك وبين الله يزيله عنكم. فنقموا عليه وخرجوا يسبونه ويرون أنه موالي وأنه متخاذل وكذا، كما يحصل اليوم، كل عالم لا يؤيد الخارجين ماذا يقولون عنه؟ يسبونه ويتهمونه، هذا عالم سلطة، هذا موالي، وهذا كذا، من الشيطان، أجل أن يعزل الناس عن العلماء، ويفعلون ما يشاءون. هذه يعني قديمة ليست وليدة اليوم، يعني ما من قديم. فعرفوا بعدين أن الحسن هو الذي أصاب بنهيهم عن الخروج وأمرهم بالصبر، فحجاج انتصر عليهم وقتل مقتل عظيمة، حتى قيل أنه قتل صبرا قرابة 20,000 من هؤلاء. بدأ يتتبعهم مسك من مسك بعد المعركة، وبدأ يتتبع البقية حتى قتل منهم قرابة 20,000. آخر من قتل منهم سعيد بن جبير رحمه الله، اختفى وبقي سنين مختفي حتى مسك وأرسل للحجاج. فيعني الحجاج يريد أن يعتذر، لأنه يعني ما كان حريصا على قتله، لأن مسألة انتهت من سنين. ويعني وسعيد عالم مفسر لكتاب الله ورجل صالح وعابد، فما كان حريصا على قتله. حتى أن أمير مكة كان مختبئا بمكة، لما بعث إليه سبه الحجاج وقال يعني أراد أن يعني كان يقول أراد أن يورطني معه، يقول أنا أعلم أنه في مكة، لكن ترك وسكت عنه حتى بعث به هذا الأمير، يعني كأنه تورط معه، أنه ما يمكن أن يتراجع، وهو المعروف بالبطش والشدة، وهذا خرج عليه، فكأنه يريد منه أن يعتذر. لكن سعيد رحمه الله لم يعتذر، صار يرد عليه ردا شديدا حتى غضب وأمر بقتله. جاءه الشعبي، قرن الشعبي، يعني لما أحضروا بين يديه اعتذر، قال خرجنا في فتنة لم نكن فيها أبرارا ولا، وذكر كلمة ثانية، يعني لا دين ولا دنيا. كان يقول لا حصلنا دين ولا دنيا، معنى كلام الشعبي، قال يعني ما حصلنا في هذا الخروج لا دين ولا دنيا. ففرح الحجاج، قال نعم نعم، أنكم لن تكونوا فيها أبرارا ولم تكونوا الثانية القوة كذا. فأعجبه قوله تركه، يعني كان يريد أي اعتذار من سعيد حتى، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقتله. ودعا عليه سعيد رحمه الله، قال اللهم لا تسلطوا على أحد بعدي. فمات بعد هذا بشهرين وقريب منها، مرض الحجاج وصار يفزع في النوم، يأتي سعيد في النوم ويقول ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد، يقوم فزعا يردد هذا الكلام. ولم تطل مدته ولم يقتل أحدا بعد سعيد، استجاب الله دعاء سعيد رحمه الله، قال اللهم لا تسلط على أحد بعدي. وسعيد رحمه الله كان مستجاب الدعوة، يذكر في سيرته أنه كان عندهم في البيت ديك يصيح من بعد نصف الليل، فإذا سمع صياحه قام للصلاة. فليلة من الليالي لم يصح الديك، فلما أصبح وإذا فاته قيام الليل، فيعني جزع من ذلك، فقال ما له يعني الديك، قال ما له، قطع الله صوته، يقول فما سمع له صوت من ذلك اليوم. قالت أمه يا بني لا تدعو على أحد بعد اليوم. سبحان الله، الله أكبر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من قتال الفتنة. إذا القتال كما اتضح لنا الآن قتال باغية، وهذا مشروع لأهل العدل أن يقاتلوا الخارجة على الإمام، لكن يجب على الإمام أن يزيل المظالم، إذا كان في مظالم يزيلها، وإذا كان عندهم شبهة يكشفها حتى يرجعوا بدون قتال. فإن فعل وأصروا فإنهم يقاتلون. فقاتلوا، هذا أمر، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولو كانوا أصلح من الإمام، ليس القضية مقارنة، مثل الإمام عنده معاصي وهؤلاء صلحاء، حتى لو كانوا صلحاء لا يجوز أن يقاتلوا الإمام الشرعي، لأن هذا يفتح باب شر عظيم. ما من شخص إلا فيه من أصلح منه، لو فتح هذا الباب قل هذا الأمير عنده بعض المخالفات، فأي واحد في من هو أصلح منه يفتح باب شر، حتى لو جاء الأمير الصالح هذا وحكم يأتي واحد أصلح منه ويقول أنا حق به بالملك أو بالحكم منه، ينفتح باب شر لا يسد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب ونهى عن الخروج مهما كان، حتى لو كان في ظلم كان في معاصي مخالفات لا يبيح الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا معلنا عندكم فيه من الله برهان، فيه دليل قاطع ليس محل خلاف واجتهاد، فيه دليل صريح مثل حاكم يسب الله سب الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر شيئا من القرآن ومن السنة كفر صريح، وفيه دليل واضح ما تختلف فيه الأمة، وفيه أيضا شرط ثالث وهو القدرة، لأن ترى كفرا بواحا ظاهرا يعني لو أخفى كفره لا يجوز الخروج عليه، لأنه يعامل معاملة المنافقين الذين يسرون الكفر ويظهرون الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة المسلمين، لأن الحكم للظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. إذا لابد الكفر هذا شرط مهما كان من فعل أو قول دون الكفر فإنه لا يبيح الخروج، والثاني أن يكون بواحا يعلنه الحاكم، أما الشيء الذي يكون في السر هذا لا يبيح الخروج، حتى لو علمه شخص أو شخصان ما يبيح الخروج، لأن الناس لا يجتمعون على تكفيره، واحد يقول أنا سمعت يقول كذا ونشر هذا الخبر، في ناس آخرون يقول لا ما سمعناه ولا ثبت، فيحصل خلاف، وإذا اختلفوا لم يجتمعوا على خلعه. كفر بواح عندكم من الله فيه برهان، كفر بواح ودليل وقدرة، لابد يكون عند الأمة قدرة على الخروج كغيره من الواجبات، لا واجب مع العجز، والغالب أن القدرة يعني في الغالب أنها غير موجودة، فلذا الواجب هو السمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى، والدين قائم حتى لو كان الحاكم عنده مخالفات، الدين قائم، الصلاة قائمة، أركان الإسلام الخمسة كلها قائمة، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، شعائر الدين كلها قائمة حتى لو كان الحاكم كافرا. تعرفون يعني المسلمون الذين يعيشون في بلاد الكفر في الغرب والشرق يقيمون دينهم، عندهم مساجد يؤذنون يصلون الجمعة، يخطبون، يصلون الأعياد، يصومون رمضان، عندهم مثلا محاضرات ودروس، والدين قائم حتى في بلاد الغرب وأوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان، الدين قائم، مراكز إسلامية ومساجد ومكتبات ودروس وتحفيظ ومحاضرات قائمة، الدين قائم، فما حاجة للإصرار على يعني التركيز على الحاكم، الحاكم عنده بعض الناس لا هم له إلا الكلام على الحكام والعمراء، ربما يكون عنده يعني عدم إخلاص، يعني في شائبة حب الدنيا، يسب هذا الحاكم ويحرض على الخروج عليه لأن عنده مقصد دنيوي يريد أن يحصل على منصب وعلى ماله ونحو ذلك، فالصادق المخلص يعرض عن هذا ويقبل على العبادة والعلم والتعليم والخير ويترك الحكام ولا يشتغل بسبهم وتتبع أخطائهم وشاعتها، كل هذا سبب للفتنة والشر والفساد والاختلاف بين المسلمين، وإذا اختلف المسلمون وتقاتلوا طمع فيهم عدوهم، ضعفوا طمعت فيهم الأعداء واستولوا على بلادهم، لأنهم يكون لقمة سائغة، عساهم يقاومون العدو وهم مجتمعون، فكيف إذا اختلفوا وتفرقوا؟ هذا من الخذلان، تجد بعض الناس لا هم له إلا تتبع الأخطاء والنقائص والمعايب، فلان قال كذا وفلان قال كذا وسوى كذا، شيعة بين الناس، يبقى على هذا السنين ويجمع، وبعضها مكذوب بعضها يبالغ فيه وكذا، ولا في فائدة إلا إثارة الفتن والشرور والحروب والفساد الذي يستفيد منه الأعداء، هم المستفيدون الأولون من هذه الفتن والشرور التي تقع في بلاد المسلمين. الموفق يعرض عن هذا، يقول على كتاب الله، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، العلم، التعليم، الدعوة إلى الله، العبادة، هذا الذي ينفعه عند الله تبارك وتعالى، مثل حال ابن عمر رضي الله عنه، أعرض عن هذا كله، ما يتعرض لأحد، لا يتكلم ولا ينزع يد من طاعة، بل ينهى عن الخروج وينصح ويبايع كل أمير اتفق عليه الناس، بايعه سالمه وعاش بسلام. ما يعني يذكر أن ابن عمر دخل في فتنة، يقول جابر رضي الله عنه يقول ما منا أحد إلا مالت به الدنيا أو مال معها إلا ابن عمر رضي الله عنه، عنده زهد وقبال على العبادة، على قيام الليل والصيام والصدقات والطعام المساكين والإحسان، معرض تمام الإعراض عن الأمراء والدخول معهم في خلاف وشقاق في حاله، وعاش بسلام، وسيرته من أحسن السير رضي الله عنه، عاش طويلا، وكان إذا أتاه مال يقبله، وإذا لم يعطى لم يطلب رضي الله عنه. هذا منهجه، إذا جاء شيء من الأمراء قبله، ولا يمدح ولا يثني ولا يعين ظالما على ظلمه، إن بعث إلى أحد الأمراء شيئا من المال قبله، وهم يعرفون أنه لا يمدح ولا يداهن في حاله، وإن لم يعطى لم يذهب يتزلف ويطلب وكذا في حاله، وعاش عيشة طيبة وطال به العمر، سيرته من أحسن السير، يقرأ سيرة من عمر يرى نسيره من أحسن السير. وكان أبوه عمر رضي الله عنه يحبه حبا شديدا، وهو حب أولاده إليه لما يتفرس فيه من الصلاح والتقوى والزهد والورع رضي الله عنه. رأى رؤيا، يعني شوف كيف تأثر بموقف واحد، كان شاب يقول كنت شابا عزبا أنام في المسجد، أول ما هاجر كان ينام في المسجد ما له بيت، فرأى رؤيا فقص على حفصة رضي الله عنه، قصته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فماذا فعل بعد هذه الرؤيا؟ قال الراوي فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، كان بعد ذلك يعني بعد هذه الرؤيا لا ينام من الليل إلا قليلا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون بالمواقف والمواعظ. فهذا الواجب على المؤمن، البعد عن الفتن ما استطاع. النبي عليه الصلاة والسلام هذه وصية، كسروا فيها قسيكم، قطعوا فيها أوتاركم، وزموا فيها جواف بيوتكم، وكونوا كابن آدم، يعني حتى لو وصل الحال إلى أن أهل الفتن يدخلون عليك بيتك فاستسلم للقتل، لأنك لو قتلت الأول والثاني والثالث قتلك الرابع والعاشر، إذن أنت مقتول ما دامك موجود في محل الفتنة وأنت هدف لهم، سيقتلونك في النهاية. فإذا دع هذا من أصله، إما أن تهرب إلى مكان آخر أو تستسلم للقتل. إذن القتال كما سمعنا قتال مشروع، وقتال البغاة، قتال قطاع الطريق، وقتال محرم هو قتال الفتنة. يعني إذا قتل الحاكم مثلا الشرعي وبعد ذلك قام أناس وجماعات يتنازعون الملك بعد موت الحاكم الأول، قامت جماعات، جماعتان ثلاث أربع، كل منهم يدعي أنه أحق بالحكم، صاروا يتقاتلون. هؤلاء يجب اعتزالهم كلهم حتى يجتمع الناس على إمام واحد. هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه لما مات يزيد بن معاوية، كان له ابن اسمه معاوية، رجل صالح لكنه كان مريضا، كان مريضا مرضا شديدا، وما عاش بعد موت أبيه يزيد إلا 4 أو 6 أشهر، ثم لما مات لم يبقى أحد من نسل معاوية رضي الله عنه، فاختلفوا في من يكون هو الخليفة بعد معاوية ابن يزيد، وتقاتلوا، قام عبد الملك مروان، مروان بن الحكم أقصد، قام مروان بن الحكم والضحاك من جهة، وتقاتلوا في معركة تسمى مرج راهط. اجتمع بنو أمية وجدوا مروان أكبرهم، يعني عمره قرابة 90 أو 80، وندم مروان ما عاش إلى 6 أشهر، لكن اجتمع لبنو أمية قالوا أنت كبيرنا وأنت حقنا بالخلافة، فاجتمعوا عليه في الشام وأمروه. وخرج واحد اسمه الضحاك، الضحاك بن سفيان وكذا، واجتمع عليه الناس وتقاتلوا في مرج راهط. قتل في الضحاك هذا مع أنه كان شجاعا فارسا، لكنه قتل وانتصر عليه مروان وأخذ الخلافة وحكم قرابة 9 أشهر، أنه كان كبيرا في السن، ندم، يعني كأنه ذكروا أنه ندم، قال بعد هذا السن بعد 80، هو يعني فوق 80 وقريب من 90، قال في هذا السن أدخل في الحروب والدماء، فندم أنه كبير، ما يعني هناك عمر يسوى القتال والدخول في الفتن. فلما توفي بويع عهد لابنه عبد الملك، وكان شابا صغيرا في 20 تقريبا، لكنه كان شجاعا وداهية كما يذكر عنه، أنه كان داهية ومحنك مع أنه صغير، ومسك الأمور ضبطها ضبطا تاما. ثم صارت في أولاده كما معروف، إلى أن ذهب الدولة بن أمية على يد العباسيين، لأنهم يرون أنهم أحق منهم بالخلافة، لأنهم من نسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في صلاة الساعة. أنس رضي الله عنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن أنس رضي الله عنه طالب به العمر، بلغ 90 وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، فهو من صغار الصحابة وامتد به العمر وصل إلى 90 ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا له، لأنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بدون مقابل، يريد وجه الله، فدعا له وكافأه بثلاث دعوات، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر ذنبه. فقال أنس رضي الله عنه: رأيت اثنتين، أما اثنتان فقد رأيتهما في الدنيا وأنا أرجو الثالثة وهي المغفرة. وكان كثير المال، ويقول: دفنت من ولدي ولد ولدي قرابة 100 نفس اللي ماتوا في حياته، من أولادي لصلبه ومن أحفاده، حوالي 100 واحد اللي ماتوا فقط، وأكثر ولده، كثر أولاده، وطال به العمر رضي الله عنه إلى أن بلغ 90 أو تعداها. فإذا مع هذا العمر يعني صار لا يوجد من الصحابة إلا قليلا، آخره موتنا الطفيل على رأس 100 من الهجرة، وأنس مات قبله، لكن في آخر حياة أنس قل الصحابة جدا، مات كثير منهم. فيعلم أن هذا الحديث لم يسمعه أحد من الموجودين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال هذه الكلمة ليست تفاخرا، إنما لأجل أن يحث الناس على قبول هذا الحديث، سماعه وقبوله، لأنه فيه فائدة لمن أراد أن ينتفع به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، هذه يسمى العلماء العلامات الصغرى، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم كما سبق، أي بموت العلماء، ويظهر الجهل. إذا ذهب العلم يخلفه الجهل ويفشو الزنا. والواقع اليوم يصدق هذا الحديث، يفشو الزنا، يرفع العلم، العلم يتناقص، موت العلماء، ويأتي أناس بعدهم أنصاف المتعلمين كما يقال، يتعلمون سريعا في الجامعات 4 سنين في قسم الشريعة ونحوه، ثم يتخرج ب4 سنين ويعطى شهادة، وكان يقال له: أنت الآن عالم. فبعضهم الذي يريد الله به خيرا يواصل طلب العلم على المشايخ والعلماء ويستمر 10 سنين 20 سنة ويقرأ ويبحث ويحضر دروس ويراجع ويحفظ فينفع الله به. وبعضهم لا يغتر بالشهادة حتى صار الدكتوراه كما يسمونها، هذه لا تؤهل تأهيلا قويا. تجد بعض الدكاترة ما يحفظ القرآن كاملا ولا يحفظ من السنة قليلا، ولم يمر لم يقرأ ولا كتاب في الفقه كاملا من أول الآخرين، إنما درس أبوابا معينة وبحثها في هذه الرسائل وأعطي هذه الشهادة ويتوتبنا على الشهادات فيغتر وينصب يعطى منصب ويبدأ يفتي. وتسمع العجائب في الفتاوى، يعني مثل يقول يصقع الفتوى وماشي، ما يبحث ولا يدور ولا يعطي، يعني كأنه ختم له أنه عالم ودكتور فيبدأ يفتي ويستحي أن يقول ما أعرف. وعنده سعة وفوق لا شك أنه بلغ من السن والعلم إلى حد أنه صار عنده سعة وفوق فيبدأ يجتهد، ولم يصل حد الاجتهاد، وليس كالعامي الذي لا يحسن أن يتكلم، هذا يسمون أصحاب متعلمين. البلاء في هؤلاء، العامي ما يجرؤ لأنه ما يعرف شيء، إذا سئل قال الله ما أدري، بس المشايخ ما يستحي أن يقول ما أدري، لكن هؤلاء أصحاب متعلمين هم الذين يبدون يتكلمون، إما يعني حياء يخجل أن يقول ما أدري، أو تساهل ضعف ديانة، ضعف ديانة ولا يبالي ويتكلم فيما يحسن وما لا يحسن، فمن هنا يظهر الجهل، وهذا أسوأ من الجهل المطبق، يعني أنه ما في أحد هذا ما يدري وهذا ما يدري، يسألون عالم ولو في بلد آخر، كان الناس يبعثون الشخص من خراسان إلى المدينة يسأل الإمام مالك في مسائل، يكتبون أسئلة ويرسلون إلى مالك في المدينة ليسأل. قلة العلماء أسهل، حتى لو قل العلماء العوام ما يتجرؤون، إذا قال ما أدري فالناس يبحثون حتى يصلوا للعالم، لكن إذا وجد أنصاب متعلمين ضاع الناس، أنهم يحسنون الظن بهذا الشخص معه منصب، عنده منصب وشهادة عالية فيثقون فيه ويسألونه، ولا يدرون أنه راسخ أو غير راسخ فيفتي بغير علم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات العلماء، قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا يظنون علوهم جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. شوف الواقع اليوم الآن في أشياء كان الناس يعرفون أنها محرمات ويقفون عندها، لكن كل يوم تأتي فتاوى جديدة وإعادة نظر في هذه المحرمات، لأن الناس يعني صارت شهوة قوية في الناس، فيأتي طلبة علم يبدأون يسهلون في هذه الأمور، لا هذه فيها خلاف وهذه فيها كذا، ويراجعون أي شيء في خلاف يتساهلون فيه، خلاص ما دام في خلاف كأنه يقول أنا لي أن أفتي بأي قول من هذه الأقوال، ما دام ما في إجماع فالأمر سهل، فبدأوا يعني يميعون الدين ويسهلون ويرخصون. وربما يدفع لذلك أن الناس يحبون العالم الذي يرخص ولا لا، يبحثون عنه ويشتهر ويحبونه ويذكرونه ويشيدون به، وحب والشهرة هذه شهوة، فالإنسان ربما يبدأ يرخص في أشياء وهو غير مقتنع، عنده علم ويدري أن هذا قول ضعيف لكنه يرخص، يقول والله يعني الناس لو ما افتنا لهم بهذا راح الحرام الصريح. قالها أحد العلماء صريحة في أبواب من الربا اللي يسمونه تورق البنوك، تأتي للبنك وتقول أنا أريد 100,000 ريال، نقول نبيع عليك حديد 105 وكلنا نبيعه، بعناه في خلال أقل من نصف ساعة، يقول خلاص بعنا الحديد وهذه 100 ويسجل عليه 105 مثلا، وهذه مشبوهة، هذه معاملة مشبوهة جدا، خصوصا البنوك اللي تعامل بالربا صراحة، عندهم ربا صريح ويفعلون هذه المعاملة، يعني وش الورع اللي عندهم أنهم فعلا يبيعون حديد ووكلنا ونبيع لك الحديد، وهم يتعاملوا بالربا صريح، لو جاءهم واحد قال أبغى 100 105 قالوا تفضل على طول ما عندهم تردد، طيب وش الورع ذا اللي خلاهم يبحثون عن معاملة حلال؟ هذا من أجل أن يرضوا الزبائن كما يقولون ويوسعون الدائرة، لأنهم يعني يقولون في ناس كثير متدينين يتحاشون الربا، لو ما فعلنا هذه المعاملة خسرنا يمكن نصف المجتمع من هؤلاء اللي فيهم خير. فإذا نضحك عليهم نقول لهم الله عندنا كذا وكذا ونبيع عليكم حديد وكلوا نبيعه وتنتهوا. في عالم لما أفتى بهذه بجواز هذه المعاملة سألوه قال هذه فيها شبهة وكذا، قال لو لم نفتي الناس بهذا راحوا للربا الصريح. يعني هذه الآن شبهة، أنه يقول يعني نحن نبحث لهم عن شيء أخف من الشيء الذي سيفعلونه، هذا ليس مبررا. أجل واحد افتوا بجواز التدخين لئلا يروح يشرب الخمر، واحد ماذا يقول أنا ترى ما افتيتني بجواز التدخين بروح أشرب خمر، يقول لا 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 تدخيني اشرب الدخان بس لا تروح الخمر، ويقول أنا والله خففت الشر، أنا قلت له اشرب دخان لأني عارف أنه بيروح يشرب الخمر. طيب هل يجيز لك تبيع له الدخان؟ فدلك هو هذه فيها خلاف. حجته يقول أنا ما أبحت شيء محرم بالإجماع، هذا فيه خلاف، ما دام العلماء اختلفوا فيه معناه أنه أسهل من الشيء المحرم بالإجماع، يفتح باب شر. كل مسألة فيها خلاف لنا أن نفتي بالجواز، وأكثر المسائل خلافية ولا إجماع، أكثر المسائل خلافية، إذا ضاع ثلاثة أرباع الدين كل ضاعت بهذه الشبهة. ولها طبعا مبررات، بعضهم من هذا الباب، بعضهم لأجل الشهرة، كل له وجهه، بعضهم جهل تساهل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمور وقعت كما ذكر من أزمنة بعيدة، أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا، والزنا سبحان الله فشى فشوا عجيبا مع وسائل الاتصال هذه، صار يعني من أسهل ما يكون والعياذ بالله عن طريق الجوالات والتواصل والقنوات والأشياء هذه، يتعرف شخص في بلد على امرأة في بلد يبعد يمكن آلاف الكيلومترات كأنه في بلد واحد، يرى بعضهم بعضا الصوت والصورة يتكلمون ويتفقون وربما يلتقون، وصار يعني الأمر من أسهل ما يكون. وفي بعض الدول تبيح الزنا صريح، إذا بلغت البنت 18 سنة تنزع الولاية ولها أن تفعل ما شاءت مدام أنه برضاها، يعني الحرام عندهم هو الاغتصاب فقط، مدام أنها برضاها فلتفعل ما تشاء، حرية شخصية، تصادق من تشاء وتذهب مع من تشاء وتعود مع من تشاء، وأبوها يراها مع شخص بالحرام ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لو ضربها لرفعت على قضية وسجنه وتركته، سبحان الله، بلاد تدعي الإسلام. فنسأل الله العافية. يعني في قصة يعني مريرة حقيقة نذكرها للأسف، يعني في بعض الدول الظاهر في بعض الدول العربية يعني وإسلامية يعني بالظاهر، المهم أنه واحد يتحدث يقول أنا دخلت بيتي ولقيت ابن الكلب قاعد مع بنتي في البيت نفسه علنا، يقول أخذتني الزنقة يعني الغضب وسبيته، يعني هذا أعلى شيء استطاع أن يصل إليه. أنا سمعت القصة حسب يقول أخذني الزنقة وذبحته سبيته، والآن يعني كأنه فعل شيء يخشى أنه تروح ولا هو يروح يرفع عليه قضية ليش يسبه، ها ويقول ليش تسبه، هو الآن في شيء مشروع لهم مع البنت برضاها وتعدت 18، إذن هذه حرية شخصية ليش تسبه في بيته ولا يستطيع أن يفعل شيئا والعياذ بالله. إلى هذا الحد وصل الأمر، ولا شك لا يتعنى الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ويشرب الخمر كذلك فيه دول وإن كانت تدعي الإسلام من الدول العربية، الخمر مباح علنا في محلات مرخصة يبيعون الخمر علينا. إذا قيل لهم لماذا تبيحون بيع الخمر؟ قالوا عشان نراقبه، لو منعنا بيع الخمر صار يبيعون في الخفاء أشياء ضارة من الهروين والكوكايين والأشياء المدمرة، فنحن نخليه علنا حتى نستطيع أن نراقبه، أنهم يبيعون أشياء يعني ليس فيها ضرر شديد، لأنه إذا منعنا الخمر في الظاهر صاروا يبيعون أشياء سيئة جداً. نسأل الله العافية، وتكثر النساء ويقل الرجال. هذا اختلف العلماء على قولين، بعضهم قال يكثر النساء ويقل الرجال بسبب إيش؟ الحروب، كثرة الفتن والقتال، والرجال هم أهل الحرب، معروف أنه مع الحروب يكثر القتل، والنساء لا يقاتلن فيبقى النساء لم يقتلن، والرجال يقتل منهم كثير فيقل الرجال ويكثر النساء. وبعضهم قال إن هذه يعني علامة من فعل الله سبحانه وتعالى، يكثر ولادة البنات ويقل ولادة الذكور بأمر الله تبارك وتعالى. ماذا يفهم من هذا الحديث كثرة النساء وقلة الرجال؟ يقول هذا يعني علامة فساد في المجتمع، إن المجتمع بدأ يختل نظامه، يظهر الجهل ويقل العلم ويفشى الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال. إذا كثر النساء وقل الرجال كثر الفساد، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، يعني الواحد لو صار عنده بنتين أو ثلاث يعني لا يكاد يربيهن ويحفظهن، كيف لو صار عنده خمسين امرأة ما بين بنت وأخت وعمة وخالة من الأقارب، يعني خمسين امرأة لا يجدون إلا رجل واحدا من أقاربهم يقوم بشؤونهم. هذا الرجل ماذا سيصنع مع خمسين امرأة يحفظون؟ يعني سيحفظ واحد واثنتين، كيف خمسين مع فساد الزمان؟ هذا يدل على أن الفساد يبدأ بالتدريج شيئا فشيئا، فساد الدين وفساد حتى الدنيا تبدأ بالتدريج، حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، لا يبقى مسلم على وجه الأرض، يبقى شرار الناس تقوم عليهم الساعة. وعن أنس رضي الله عنه عن الزبير المعدي قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، أي من الظلم والعسف، فقال ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري في الصحيح. واختلف العلماء رحمه الله في هذا الحديث، لأن فيه إشكال أنه جاء عمر بن عبد العزيز وكثر الخير في زمانه وحاله أفضل من ما قبلهم بني أمية، فكيف الجمع؟ قال الحسن رحمه الله لما سئل عن هذا قال لابد للناس من تنفيس، يعني معناه أنه لا يجعل الناس زمان أو عام إلا والذي بعده شر منه بالجملة، ولا يمنع من وجود استثناءات في بعض الأحيان. وبعضهم قال حتى لو كان الحاكم صالحا مثل عمر بن عبد العزيز، لكن وقت بني أمية الأول يعني عبد الملك مروان ومن بعده كان فيه صحابة أكثر من عهد عمر بن عبد العزيز، لأنه في عهد عمر بن عبد العزيز انقرض عهد الصحابة وجاء عهد التابعين، فالجيل الذي فيه الصحابة أفضل ولو كان الحاكم أقل فضلا ممن بعده. التفضيل ليس بالأمير، تفضيل بمجموع المجتمع. لا شك أن عهد الصحابة أفضل، أو قرن الصحابة أفضل من قرن التابعين. هذا الإجابة عن يعني هذا الإشكال هو وجود عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لكن يبقى إشكال ثاني، أنه تسوء الأحوال في بلد في زمن وتتحسن في زمن آخر في نفس البلد، مثل الجزيرة العربية هذه نجد كانت أصنام تعبد علانية قبل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما جاء الله سبحانه وتعالى قيضه وأعانه فحارب الشرك ورد الناس إلى التوحيد في هذه الجزيرة. فلا شك أن حالهم بعد محمد بن عبد الوهاب أحسن من حالهم قبله، أنه كان الشرك متفشيا يعبدون القبور والأشجار، فردهم إلى التوحيد، ولا يزال الحمد لله هذه الجزيرة على التوحيد إلى اليوم من عهد الشيخ محمد 1100 وشوي إلى الآن، يعني كم سنة؟ قرابة 300 سنة وهي على التوحيد. لا شك أن هذا التوحيد خير من الشرك اللي كانوا عليه، إذا نقول بالجملة، لا تعناس زمان بالجملة، ولا يلزم منه كل بلد كل زمن بالجملة، الأمور في انحدار. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كل شيء ينتهي بالتدريج حتى يزول بالكلية. يبدأ الخلل في الدين شيئا فشيئا، يبدأ الخلل حتى في الكون شيئا فشيئا، مثل ما سبق لنا إذا ظهر الدجال يبدأ نوع من الخلل في سير الشمس، اليوم الأول سنة ثم شهر ثم أسبوع، ويحصل بعض الأشياء، تتكلم السباع والجمادات، هذا في نوع خلل حتى يتم بتدمير هذا الكون بإذن الله. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وقام الناس من القبور، الله سبحانه وتعالى يدمر هذا الكون ويعيده من جديد، تنشق السماء وتزلزل الأرض، تدم الكواكب، تتناثر البحار، تفجر، إلى غير ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا اختلال نظام الكون وذهاب الدين يبدأ شيئا فشيئا. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا حديث حسن. إيش معنى لا يقال في الأرض الله الله؟ يعني أنه لا يذكر الله، لا أحد يعبد الله تبارك وتعالى، يعودون إلى الأوثان، يعودون إلى دين أجدادهم وعبادة الأوثان، فلا يبقى ولا واحد على ظهر الأرض يعبد الله ويذكر اسم الله تبارك وتعالى. مع أنه جاءت رواية عند أحمد: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، يعني كل من على الأرض على الشرك بعد الريح التي تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بعد هذه الريح لا يبقى مؤمن على وجه الأرض، وهؤلاء هم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.